شيد للأمة بنيانا وسطى
للقدس. الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل بيروت ويعلن دعم بلاده للشعب والجيش اللبناني والمقاومة الإسلامية. طهران تنفي مزاعم غربية بشأن إرسال ذخيرة من إيران إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا. الرئيس السوري يبحث مع وزير الطرق الإيراني كيفية الاستفادة من الفرص لتطوير العلاقات بين البلدين. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أوعز الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى القوى الأمنية والأمن الداخلي باتخاذ ما يلزم فورا لتحديد الأسباب التي أدت إلى استشهاد آية الله عباس علي سليماني عضو مجلس خبراء القيادة عن محافظة سيستان وبلوجستان، بما في ذلك الأغراض المحتملة التي دفعت العنصر أو العناصر القائمة على تنفيذ هذه العملية الجبانة. جاء ذلك في رسالة العزاء التي صدرت عن الرئيس الإيراني اليوم لمناسبة حادثة استشهاد آية الله سليماني إثر إطلاق النار عليه في أحد البنوك في مدينة بابلسار بمحافظة مازندران شمالي البلاد. في سياق متصل، صرح محافظ مازندران أن حادث إطلاق النار الذي أدى إلى استشهاد آية الله سليماني نفذه عنصر منتسب إلى شركة الأمن التابعة للبنك ولم يكن بدافع إرهابي. اعتبر محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني تعزيز العلاقات الإقليمية مع دول الجوار بأنها ضمن الاستراتيجيات الجادة للحكومة الإيرانية، وقال إن كازاخستان من بين دول الجوار الصديقة لإيران. وأشار محمد مخبر اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء كازاخستان علي خان إسماعيلوف إلى أن الاتفاقية النقدية بين البلدين واستخدام العملات الوطنية كانت من بين القضايا الأخرى التي تم التوصل خلال المباحثات المشتركة بين الطرفين. وأوضح مخبر أنه تم إجراء مباحثات مفصلة للغاية في مجالات النفط وربط شبكة الكهرباء في إيران وكازاخستان. وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت على رأس وفد من الخارجية الإيرانية في زيارة رسمية قادما من العاصمة العمانية مسقط. ولدى وصوله إلى مطار بيروت أعلن أمير عبد اللهيان أن زيارته تأتي دعما للشعب والجيش اللبناني والمقاومة الإسلامية. وقال عبد اللهيان: لدينا بعض الأفكار والمبادرات من خلال علاقتنا الثنائية لتحسين الأوضاع في لبنان، مؤكدا أن إيران لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة ولا تعتبر الحروب حلا للأزمات. تفاصيل أوفى حول زيارة وزير الخارجية الإيراني لبيروت نستمع إلى الزميل حسين عز الدين من بيروت.
وصل وزير الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسين عبد اللهيان إلى بيروت، وكان طبعا في استقباله السفير الإيراني بالإضافة إلى ممثل أمين عام حزب الله النائب إبراهيم الموسوي، وأيضا ممثل رئيس مجلس النواب اللبناني النائب أيوب حميد، بالإضافة إلى تجمع العلماء المسلمين وممثلين عن وزارة الخارجية اللبنانية. في هذه الأثناء الوزير الإيراني يعني بدأ بمصافحة الوفود التي تقف في استقباله في مدرج المطار. هو سيكون بعد لحظات يعني سيمر من هذه النقطة تحديدا لطبعا يتواجد لبضع دقائق في صالون الشرف، ومن ثم سيعود إلى البوديوم المسرح لي يعني طبعا يلقي كلمة، وبالتالي سيكون له طبعا تعريف عن هذه الزيارة وأيضا عن هذه طبعا المرحلة التي التي تمر بها المنطقة. كما علمنا حتى الآن في برنامج زيارة الدكتور حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت، هناك عدة محطات ستكون بانتظاره. غدا عند 10 صباحا سيكون له لقاء مع وزير الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله أبو حبيب، وربما يكون هناك مؤتمر صحفي بعد هذا اللقاء مع نظيره اللبناني، ليلتقي تباعا طبعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ومن ثم ينتقل إلى لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني. سيكون هناك بعض اللقاءات يعني المغلقة مع بعض النخب مع بعض النواب كما علمنا، وسيكون هناك مؤتمر صحفي مركزي طبعا يدلي به الوزير الإيراني عقب هذه الزيارة من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، ليشرح من خلالها طبعا عن طبيعة اللقاءات ومدار من محادثات. كما علمنا أيضا سيكون له زيارة إلى منطقة مارون الراس، القرية التي تحاذي الحدود اللبنانية الفلسطينية، إلى حديقة طهران.
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني مزاعم وول ستريت جورنال بشأن إرسال ذخيرة من إيران إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، موضحا أن طهران تعارض الحرب وتؤيد وقف إطلاق النار والسلام في أوكرانيا. وفند كنعاني مساء اليوم المزاعم الأخيرة لصحيفة وول ستريت جورنال والقاضية بأن إيران أرسلت ذخيرة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن موقف إيران صريح وشفاف حول الحرب في أوكرانيا، وقد أعلنت عنه مرارا بشكل رسمي، مضيفا أن بعض وسائل الإعلام الغربية تحاول من خلال نشر هذا النوع من الأخبار المزيفة والترويج لها تكريس برامجهم للتخويف من إيران وتحقيق مآربهم السياسية الخاصة. بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بزرباش والوفد المرافق له الآفاق الجديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية. وأكد الرئيس الأسد أن ترجمة العمق في العلاقة السياسية بين سوريا وإيران إلى حالة مماثلة في العلاقة الاقتصادية هي مسألة ضرورية، ويجب أن تستمر حكومتا البلدين في العمل عليها لتقويتها وزيادة نموها. من جهته نقل الوزير بزرباش تأكيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة دعم العلاقات الثنائية الاقتصادية بين طهران ودمشق. مستمعين الأعزاء، حصاد متواصل وفيه بعد الفاصل. الشباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي في اليوم الثاني للهدنة. المعارك في السودان تتسبب في مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة نحو 4200 آخرين. الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل تتوافد قرية اللجون المهجرة من أجل المشاركة في مسيرة العودة. وإلى التفاصيل. أفادت مصادر ميدانية بوقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم في اليوم الثاني من الهدنة المعلنة بين الطرفين، في حين قالت قوات الدعم السريع أن الجيش هاجم بالمدفعية والطيران الحربي مواقع تمركز قواتها بالقصر الجمهوري. قال الجيش أن خرق قوات الدعم السريع الهدنة يتواصل بمحاولة هجومها على مقر قيادة منطقة العاصمة المركزية. وأفادت المصادر بسماع دوي انفجارات وسط مركز الخرطوم، كما تجدد القصف بالمدفعية الثقيلة في جنوب مدينة أم درمان المقابلة للخرطوم على الجهة الأخرى من نهر النيل. حول آخر تطورات الأوضاع الميدانية في السودان نتابع التقرير التالي.
وقف لإطلاق النار في السودان لثلاثة أيام والتزام جزئي به في الخرطوم مع بدء سريانه في ظل تسارع إجلاء الرعايا الأجانب من قبل بريطانيا وألمانيا واليابان وهولندا، بالإضافة إلى 700 موظف أممي وفي المنظمات غير الحكومية والسفارات تم إجلاؤهم إلى بورت سودان. أما الأهالي عالقون في العاصمة الخرطوم يحاولون البقاء على قيد الحياة بلا ماء وغذاء وكهرباء وفي ظل انقطاع الإنترنت والهاتف. توازيا مع ذلك، أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها من خطر بيولوجي هائل بعد استيلاء أحد الطرفين المتنازعين على المختبر المركزي للصحة العامة في العاصمة الذي يحوي على عينات مسببة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال. وكان الجيش قد شن غارات جوية على مواقع لقوات الدعم السريع في ضواحي الخرطوم، فردت الأخيرة باستخدام أسلحة ثقيلة وفق شهود، كما استهدفت غارات أخرى مركبات لقوات الدعم السريع شمالي الخرطوم حسب شهود آخرين. بينما قالت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على مصفات ومحطة كهرباء على بعد 70 كيلومترا شمالي الخرطوم. وقال الجيش عبر الفيسبوك أن الدعم السريع تستغل الهدنة للسيطرة على المصفات. هذا فيما يتبادل الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دوقلو الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، في ظل التعذر من التأكد من تراجع حدة القتال العنيف الذي بدأ قبل 10 أيام وخلف لحد الآن أكثر من 459 قتيلا وما يزيد على 4000 جريح حسب الأمم المتحدة. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أعلن موافقة الطرفين على وقف النار 3 أيام اعتبارا من الثلاثاء عقب مفاوضات مكثفة لمدة 2 يوم أملا بتمديدها. ووسط ترحيب أممي وحرص على استمرار وصمود الهدنة، حذرت الأمم المتحدة من النزاع الكارثي السوداني وتداعياته.
النزاع قد يؤدي إلى حريق كارثي داخل السودان قد يمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها.
نذر شؤم وهواجس تراود العالم من انفلات ما يدور في السودان من نزاع عسكري، بينما الجهود تتواصل لصمود الهدنة وإيقاف الحرب.
في غضون ذلك، أفادت نقابة الأطباء في السودان بأن قوات عسكرية اعتدت على 6 عربات إسعاف منذ بدء المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ومنعتها من نقل المرضى وإيصال المعونات. وذكرت مصادر طبية أن الضربات الجوية والمدفعية تسببت في مقتل أكثر من 512 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 4200 آخرين، وتدمير المستشفيات والحد من توزيع المواد الغذائية. ووصف أجانب يفرون من الخرطوم الوضع هناك قائلين أن الجثث تتناثر في الشوارع والمباني تحترق، وثمة مناطق سكنية تحولت إلى ساحات قتال. وعلى صعيد متصل قال البيت الأبيض أن أمريكيا ثانيا لقي حتفه هناك. حول تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وعمليات الإجلاء نتابع التقرير التالي.
تفاقمت الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب والصراع القائم منذ أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تواصلت عمليات الإجلاء في ظل أوضاع إنسانية صعبة وتعقيدات عسكرية وجغرافية. رئيس غرفة عمليات الإجلاء في السودان أعلن أن الجاليات الأجنبية تواصل خروجها من الخرطوم وأنها تتجه نحو مدينة بورت السودان الذي يتم نقل الأجانب منها برا أو بحرا إلى بلدان عدة. هذا بينما أشارت مصادر من الخرطوم أن هناك نزوحا كبيرا للسكان من الخرطوم وأن الآلاف يغادرون العاصمة إلى مدن وقرى مختلفة بعد استمرار المعارك ونقص الإمدادات الغذائية والدوائية وانقطاع المياه والكهرباء. في السياق نفسه، توقعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يعبر مئات الآلاف من اللاجئين حدود السودان خلال أيام قليلة متجهين نحو تشاد وجنوب السودان، مضيفة أن عشرات الآلاف من المدنيين الفارين من المعارك يصطفون في طوابير طويلة في العديد من المنافذ الحدودية بين السودان والدول المجاورة له. وقال المفوض الأممي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن الصراع في السودان أجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم بحثا عن الأمن داخل البلاد وعبر الحدود، متوقعا أن يبلغ عدد النازحين جراء الصراع إلى قرابة 4 ملايين نسمة. إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية أن 60% من المنشآت الصحية في الخرطوم أصبحت مغلقة، مضيفة أنها تتوقع المزيد من الوفيات جراء نقص الخدمات. كما أبدت المنظمة قلقها من خطر بيولوجي هائل بعد استيلاء أحد الطرفين المتقاتلين على المختبر المركزي للصحة العامة في العاصمة الذي يحوي عينات مسببة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال. هذا بينما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الوضع الصحي في الخرطوم أصبح حرجا جدا في ظل نقص الأدوية والمياه، مشددة على أن الأولوية بالنسبة لها هو توفير الضمانات الأمنية للتحرك، داعية الأطراف المتحاربة إلى ضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
من ناحية أخرى، تبادل طرفا النزاع في السودان المسؤولية عن اقتحام السجون وإطلاق سراح سجناء، وقدرت وسائل إعلام غربية عددهم منذ بدء النزاع المسلح بنحو 20,000 سجين. واتهمت وزارة الداخلية السودانية في بيان قوات الدعم السريع بالمسؤولية عن الاضطرابات والجرائم التي ارتكبتها في حق البلاد، ومنها اقتحام عدد من السجون وإطلاق سراح من سمتهم عتاد المجرمين. وأضاف البيان أن الدعم السريع اقتحم سجن كوبر، مما تسبب في مقتل وجرح عدد من موظفي إدارة السجون، كما دخلت السجن الرئيسي وأطلق السراح جميع المساجين. حول الأحداث الجارية في السودان، نستمع إلى وجهة نظر الباحث في الشؤون الإقليمية الدكتور محمد حسب الرسول.
في حقيقة الأمر، العنوان الأبرز للصراع الدائر الآن وهو امتداد لصراع بدأ منذ 4 سنوات، العنوان الأبرز لهذا الصراع هو صراع بين المشروع الاستعماري الغربي والمشروع الاستقلالي الوطني. تمت مشروع غربي يراد إخضاع السودان له وتطبيقه في السودان، وهنالك منظومة سياسية شكلت الحاضنة السياسية لهذا المشروع وهي منظومة محلية. ثم أن هنالك شركاء لهذا المشروع من العسكريين، من بينهم دون شك حميد فيه، وهنالك من يتماهى معه بشكل شخصي على قيادة الجيش. وهنا يجب أن أميز بين الجيش وبين قائده. وهنالك كذلك شركاء إقليميين في هذا المشروع يتولون بشكل مباشر الإشراف عليه وتنفيذه. هذا المشروع جرب في طوره الأول من خلال الوثيقة الدستورية التي حذفت اللغة العربية من كلغة رسمية للدولة، وحذفت من الدستور ومن المناهج الدراسية ومن القوانين كل ما له صلة بالاستقلال الوطني، إلى درجة أنه حذفت دروس الثورة المهدية وحذفت دروس الاستقلال الوطني من المناهج التعليمية. هذا مشروع كبير يستهدف هوية السودان، يستهدف منظومة القيم التاريخية الاجتماعية التي تحكمه، يستهدف تاريخه وموقعه. بكل تأكيد حينما تعدل المناهج الدراسية ويحذف منها كل ما له صلة بفلسطين، حينما تعدل المناهج الدراسية في عهد وفي ظل حكومتهم لتشطب منها كل الدروس الخاصة بالاستقلال الوطني في الثورة المهدية وفي الاستقلال في عام 1956، وحينما تعاد صياغة الأمور كلها على نحو معين، حينما تقوم هذه الحكومة المدنية وبمبادرة من الحرية والتغيير وحكومتها بإلقاء قانون مقاطعة إسرائيل 1958.
توافدت الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل بأعداد كبيرة إلى قرية اللاجون المهجرة من أجل المشاركة في مسيرة العودة. وبالتزامن مع مسيرة العودة، نظمت هيئات وحركات وحراكات فلسطينية إلى جانب عدد من الفلسطينيين المهجرين من قراهم والذين بقوا في أراضي 48 مسيرات وفعاليات في عدة قرى مهجرة في الداخل المحتل. وزار عدد من أهالي القرى المهجرة في منطقة الجليل قراهم التي هجروا منها في عام النكبة، بينها حطين وميعار والدامون والغابسية. ونظمت الجماهير فعاليات وطنية مؤكدين تشبثهم بحقهم وأرضهم، وارتدوا الكوفيات الوطنية ورفعوا الأعلام الفلسطينية. أكدت حركة حماس أن أداء الطقوس التلمودية والرقص داخل الحرم الإبراهيمي من قبل مجموعة من الصهاينة وبمشاركة وزير أمن كيان الاحتلال استمرارا في الحرب الدينية على المقدسات في القدس والخليل. وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن حكومة الاحتلال تسعى بكل جهد لفرض الهيمنة على الحرم الإبراهيمي الشريف بكل الطرق والوسائل. وأضاف قاسم أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع للحفاظ على هوية مقدساته الإسلامية والمسيحية في كامل الأرض الفلسطينية، داعيا الفلسطينيين إلى شد الرحال للأماكن المقدسة والرباط فيها لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية. أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم أن مجموعة هاكرز تمكنوا من اختراق حساب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عبر موقع فيسبوك وإنستغرام، ونشروا عليه مقاطع صوتية من القرآن الكريم. وذكرت الصحافة الإسرائيلية أن هجوما إلكترونيا لمجموعة هاكرز أنونيموس سودان هاجم سلسلة مواقع إلكترونية صهيونية وعطلت موقعي شركة الموانئ الصهيوني وميناء حيفا على شبكة الأنترنت. وأمس الثلاثاء تعرض 15 موقعا صهيونيا بينها موقع الموساد ومؤسسة التأمين وبنوك وشركات اتصالات وهيئات حكومية إلى هجوم سيبراني. طالبت شخصيات قومية عربية بإطلاق سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وباقي الشخصيات السياسية المعتقلة في تونس. وقالت الشخصيات في بيان من موقع الحرص على تونس العريقة بالتزامها قضايا أمتها ندعو إلى الإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين السياسيين والبدء بحوار تونسي شامل يضع البلاد على طريق حل كل مشكلاتها. وتابع البيان أن تونس تحتاج إلى حوار داخلي شامل وصريح حول مختلف القضايا الخلافية من أجل إيجاد حلول لكل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تلك البلاد. طردت موسكو 10 دبلوماسيين نرويجيين ردا على طرد أوسلو 15 موظفا في السفارة الروسية لديهم، اتهمتهم بالتجسس منتصف نيسان إبريل وسط تدهور العلاقات الدبلوماسية منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنها استدعت السفير النرويجي لديها وأبلغته بعمليات الطرد هذه في إطار إجراءات انتقامية، معبرة عن احتجاجها الشديد على طرد النرويج دبلوماسيين روس. كشفت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا أن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد بنسبة 37% ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 3 ملايين طرد خلال عام واحد، إذ يعاني عدد متزايد من المواطنين بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. المزيد في السياق التقرير التالي.
أزمة تكاليف المعيشة في بريطانيا بدأت تؤثر سلبا في الشعب، إذ يعاني البريطانيون منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع التضخم الذي تجاوز زيادات الأجور بالنسبة لجميع العاملين تقريبا. وتشير تقارير جديدة بأن الطلب على المساعدات الغذائية يتزايد بمعدل ينذر بالخطر، إلى درجة أن المزودين يعانون من أجل تلبية الكميات المطلوبة. وأظهرت بيانات رسمية نشرت الأسبوع الماضي انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1% في مارس آذار الماضي، لكن أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة 19.2% في مارس آذار مقارنة بمستواها قبل عام، مسجلة أكبر زيادة من نوعها منذ أغسطس آب عام 1977. وبحسب البيانات فقد ارتفعت أسعار سلع البقالة بنسبة 17.3% في أبريل نيسان. وذكرت شبكة ذات راسل تراست التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة أن عدد الطرود الغذائية التي قدمتها في عام حتى مارس آذار تجاوز مثلي الكمية السنوية التي وزعتها بنوك الطعام قبل 5 أعوام. وقالت ذات راسل تراست إن أكثر من 1,000,000 طرد غذائي جرى تقديمها للأطفال فقط. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760,000 شخص لأول مرة مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها بزيادة 38% على أساس سنوي، وشمل ذلك زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص ممن لديهم عمل لكن لم يعد بإمكانهم تحقيق التوازن بين دخلهم المنخفض وتكاليف المعيشة المرتفعة. إلى ذلك أصبح ارتفاع قيمة الإيجارات مشكلة رئيسية تفاقم مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة، لأن المالكين يسعون إلى تحميل التكاليف المتزايدة المترتبة عن الأزمة على المستأجرين.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل بيروت ويعلن دعم بلاده للشعب والجيش اللبناني والمقاومة الإسلامية. طهران تنفي مزاعم غربية بشأن إرسال ذخيرة من إيران إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا. الرئيس السوري يبحث مع وزير الطرق الإيراني كيفية الاستفادة من الفرص لتطوير العلاقات بين البلدين. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحاً حتى الساعة 4:20 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات، متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقيكم ونحييكم لنقضي معا دقائق نتأمل من خلالها عند أهم وسيلة إعلامية، ألا وهي السينما. نتوقف في هذه الحلقة من البرنامج أيها الأحبة عند موضوع التعاون المشترك الذي بذلته السينما الإيرانية مع سائر البلدان لغرض إنتاج الأعمال السينمائية، كما سنحط رحلنا عند فقرة نجوم سينمائية للتعرف على نجم آخر من نجوم السينما الإيرانية، ألا وهو الممثل مهدي زمين باردوز. وهكذا نتابع تصفحنا لجانب آخر من تاريخ السينما الإيرانية، وفي الختام سنستمع معا ضمن فقرة أنغام سينمائية إلى أحد الأنغام والموسيقى التي استخدمت في الأفلام السينمائية الإيرانية. نشكركم سلفا على كرم متابعتكم لبرنامج أضواء على السينما الإيرانية. تحية لكم طيبة مستمعينا الأكارم. إن جذب الاستثمار الأجنبي إلى داخل البلاد من أهم الأحداث التي شهدتها السينما الإيرانية، وهو حدث لم يقتصر على مستوى السينما، بل إنه أمر يتم تطبيقه في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الأهمية والقيمة الكبرى. فانطلاقا من الضرورة التي وجدتها المساحات السينمائية في مجال تطوير عملها ومد جسور التواصل مع سائر القوميات والشعوب، فقد بادرت السينما الإيرانية لعقد اجتماعات مشتركة بهدف مناقشة مجالات التعاون والاشتراك في تقديم أعمال سينمائية مشتركة بينها وبين سائر الدول، وتحقيق مذكرة تفاهم مشتركة بين مؤسسات السينما من أجل تسهيل أنشطة القطاع الخاص في مجال إنتاج الأفلام السينمائية والوثائقية، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال والمراهقين، ودراسات الجدوى حول تجهيز وتحديث قاعات السينما في إيران وإمكانية عرض أفلام هذه المؤسسات بطريقة واسعة النطاق وتجارية، وعقد مهرجانات للأفلام الإيرانية والأجنبية، الأمر الذي حظي بإقبال من قبل سائر الدول التي رأت في السينما الإيرانية المؤهلات اللازمة للتعاون المشترك في هذا المجال. في لقائنا لهذه الحلقة نسعى لاستعراض مجموعة من الأفلام التي أنتجت من خلال التعاون المشترك والرسملة بين السينما الإيرانية والأجنبية، أفلام سينمائية لمع اسمها في مختلف المهرجانات سواء الإيرانية أو الدولية. أهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، والحديث حول الأفلام السينمائية التي أنتجت بتعاون مشترك بين السينما الإيرانية والشركات الأجنبية الأخرى. بداية أيها الأحبة نتوقف عند فيلم أنجا أي هناك من إنتاج عام 2009، من إنتاج وإخراج عبد الرضا كهاني وبتأليف مشترك بينه وبين مزدك مير عابديني. تحكي رواية الفيلم عن رجل يدعى بيمان ليس له مهلة سوى 10 أيام لكي يوصل نفسه من إيران إلى الولايات المتحدة ليتمكن من تمديد صلاحية البطاقة الخضراء، وهي وثيقة تصدرها وزارة الأمن القومي الأمريكية تسمح للأشخاص المولودين خارج الولايات المتحدة بالإقامة والعمل في الأراضي الأمريكية، وهي تثبت أن حاملها مقيم بشكل دائم في البلاد، وغالبا ما تكون مرحلة تمهد للحصول على الجنسية. وعليه فإنه من المهم لبيمان أن يقوم بتمديد صلاحية بطاقته، إلا أنه يكون بحاجة إلى موافقة زوجته السابقة على السفر خارج البلاد، لأنها حالت عبر الطرق القضائية دون خروجه من البلاد، لأنه لم يسدد مهرها القانوني. لقد تم إنتاج هذا الفيلم بالتعاون مع شركة أمريكية قامت بالرأسمالة والاستثمار لإنتاج هذا الفيلم، وهو بالطبع من الأفلام السينمائية التي لم يحصل على موافقة الجهات المسؤولة في إيران لعرضه. من الأعمال السينمائية التي أنتجت في غضون السنوات الأخيرة مستمعين الأفاضل بالتعاون مع شركات أجنبية فيلم راستاخيز أي يوم القيامة من تأليف وإخراج أحمد رضا درويش وإعداد تقي علي قلي زادة، وقد شارك في الرسملة على إنتاج هذا الفيلم شركات سينمائية هي مؤسسة تماشاء الثقافية، شركة دلتا ميديا، وإيكو إيفالز من إيران والكويت والمملكة المتحدة. راستاخيز فيلم تاريخي يقدم رسالة إلى العالم الإسلامي وجميع الأديان السماوية ومحبي العدالة والحرية والسلام، ويسير باتجاه واقعة كربلاء. ففي هذا العمل تسلط الأضواء على قصة عاشوراء، وتبدأ الأحداث من موت معاوية بن أبي سفيان وتنتهي باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من المحرم. مدة عرض الفيلم تصل إلى ساعتين ونصف ساعة وبالصوت الديجيتال، حيث تم تصويره بطريقة سينما سكوب أي سينما الشاشة العريضة، كما أنه شارك في مهرجانات وطنية وعالمية. باشر المخرج أحمد رضا درويش بعملية تصوير فيلمه بالتزامن مع ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة بام التابعة لمحافظة كرمان وسط إيران، واستمرت العملية لتستكمل 250 مشهدا في مدن أخرى منها شهداد وأصفهان وشهرود ورباط كريم، لتنتهي بعد عام في ضواحي طهران العاصمة. وتم إنشاء جميع الديكورات داخل إيران، إضافة إلى ذلك فقد تم تصوير أكثر من 60% من الفيلم في الأماكن الطبيعية. بطل الفيلم هو الفنان السوري جمال سليمان الذي سبقت له تجربة العمل مع السينما الإيرانية في فيلم بازماندي أي المتبقي لسيف الله داد. هذا وقد تم إنتاج الفيلم مطلع عام 2012، بحيث انتهت عمليتا تركيب الصوت وإعداد الموسيقى للفيلم في استوديو مولينير في لندن، وقد أشرف على عملية إنتاج الفيلم المنتج المرشح لجائزة الأوسكار 2010 طارق أنوار. يعتبر الفيلم من أضخم الأفلام في السينما الإيرانية إنتاجاً، كما قام بعمل الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار الإنجليزي المعروف ستيفان واربرك الحاصل على جائزة أوسكار عن فيلم شكسبير في الحب. وننوه للمستمعين الأحبة أن الفقرة الأخيرة من هذا البرنامج أنغام سينمائية ستحتوي على موسيقى هذا الفيلم. يذكر أن فيلم يوم القيامة يجمع كوكبة كبيرة من أهم نجوم السينما الإيرانية، بالإضافة إلى نخبة من وجوه الشاشة العربية. لقد واجه الفيلم مشاكل وعقبات في طريق عرضه في دور السينما بعد أن اشتدت الاعتراضات من قبل بعض مراجع الدين على تمثيل صور الذوات المقدسة، ولا سيما أبي الفضل العباس عليه السلام، الأمر الذي حال دون عرضه في دور السينما الإيرانية، إلا أنه تم عرضه خارج إيران وقد حظي بإقبال المشاهدين، كما أنه نال جائزة من مهرجان بغداد السينمائي عام 2015. مستمعينا الكرام، ولكن الآن دعونا أيها الأحبة لنتابع معا الفقرة التالية بعنوان نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
أيها الأفاضل، في فيلم أيام الشتاء الأخيرة ظهر الممثل مهدي زامين باردوز بدور القائد في الحرس الثوري الإيراني حسن باقري، وقد كان يطابقه في الشكل والحركات بحيث تصور المشاهد في الوهلة الأولى أنه يتابع فيلما وثائقيا عن الشهيد الأسطورة حسن باقري، لكنه في الحقيقة كان يتابع تمثيل طاقة سينمائية شابة لها مستقبل واعد. تعالوا لنتعرف على الممثل الإيراني الشاب مهدي زامين باردوز من خلال اللقاء الذي أجري معه، لنستمع معا إلى هذا اللقاء.
أنا مهدي زامين باردوز، ولدت في عام 1981. بدأت امتهان التمثيل من خشبة المسرح، وأكملت تحصيلي العلمي في فرع المسرح إلى مستوى الماجستير، وكانت بدايتي مع السينما منذ عام 2001 مع المخرج مهدويان في فيلم أيام الشتاء الأخيرة، كنت أجسد فيه شخصية الشهيد باقري، ومنذ ذلك الحين استمر عملي مع هذا المخرج في أفلامه التالية الواقف في الغبار وأحداث نصف النهار ولا تاري. في فيلم الواقف في الغبار كنت مسؤول اختيار الممثلين، لكن في الأفلام الأخرى ظهرت أمام الكاميرا كممثل. من جاذبيات فن التمثيل هي أنك أمام فرصة عيش تجربة حياة مختلفة، يمكنك أن تكون شخصية رمادية أو حتى سلبية فتشعر بالاختلاف دائما، لكن شريطة أن توكل لك الشخصية التي تناسبك وتظهر في الموقع الصحيح. فمثلا في الفيلم الأخير للسيد مهدويان لاتاري جسدت شخصية سامي، شخصية سلبية أوكل تجسيدها السيد مهدويان لي، لأنه كان لا يريد أن تظهر شخصية سامي سلبية من الوهلة الأولى، كان يريدها أن تظهر بمظهر معقول محبب في البداية، لكن في حقيقتها كانت الشخصية السلبية الوحيدة في الفيلم والتي تتمحور الأحداث حولها. بلغ المشاهد هذه الأيام مستوى من الوعي بحيث إنه يشخص أن الممثل عندما يظهر بشخصيات مختلفة فذلك لأنه لا يريد أن يبقى محصورا في إطار شخصية واحدة فيقع في التكرار الممل. أنا ممن لا يرغبون الظهور في نوعية واحدة من الشخصيات، أحب تجربة الظهور في شخصيات مختلفة ومنها الشخصيات السلبية، كما أنني أحب الظهور في الشخصيات ذات الأبعاد المعقدة حتى وإن كان الدور قليل الظهور. أنا أفضل اختيار الأدوار ذات التأثير العميق وإن قل ظهورها في مجموع العمل. في الوقت الحالي لدي عمل درامي مسلسل في حلقات، كان المقرر أن يتم بثه خلال هذه الأيام، لكن يبدو أن بثه أوكل إلى السنة الفارسية الجديدة. كما أن هناك فيلما متلفزا من إخراج السيد أصغر نعيمي سيبدأ تصويره بعد أيام. أمنيتي في الحياة هي الظهور في شخصية تترك في ذاكرة المشاهد فكرة أو صورة تنتهي إلى تأثير إيجابي.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
طيب لكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى أضواء على السينما الإيرانية. نواصل استعراضنا لعدد من الأفلام السينمائية التي أنتجت من خلال تعاون مشترك بين السينما الإيرانية ونظيراتها الأجنبية، فلننتقل إلى الهند مع فيلم بعنوان سلام بامبئي، أي سلام لبومباي، من إخراج وتأليف قربان محمد بور وإعداد جواد نوروز بيجي، من إنتاج عام 2015، وهو فيلم درامي رومانسي بالتعاون مع إيران والهند. يرى عدد من أعضاء فريق الإنتاج لفيلم سلام لبومباي أنه أول مشروع سينمائي دولي مشترك بين إيران والهند، إلا أن الحقيقة هي أن هذا الفيلم يعتبر أحد النتاجات المشتركة فيما بين السينما الإيرانية مع الاستثمار الأجنبي. محمد رضا جولزار بطل هذا الفيلم يرى أن هذا العمل لا يعد عملا مشتركا بسبب مشاركة بعض الممثلين من البوليوود، بل إنه فيلم تم إنتاجه بشكل كامل من خلال التعاون بصورة مشتركة بين إيران والسينما الهندية. تم تصوير أكثر من 90% من مشاهد الفيلم في الهند، والبقية تم تسجيلها في إيران. في تصريح له أعرب بطل فيلم سلام لبومباي الممثل محمد رضا جولزار عن أمله في أن يساهم الفيلم في تعزيز مكانة إيران ورفع اسمها عاليا فيما بين دول العالم، مؤكدا أن التعاون الإيراني والهندي في فيلم سلام لبومباي حدث كبير باعتبار أن الشركة المتعاونة وهي شركة موشين بيكتشرز السينمائية الهندية سبق وأن قامت بإنجازات كبيرة على صعيد إخراج الأفلام السينمائية المهمة، وأن التعاقد الإيراني معها يكون لصالح رقي وتطور السينما الإيرانية.
سلام مومباي، سلام مومباي، سلام 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 مومباي، سلام مومباي، سلام مومباي، سلام 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 مومباي.
يتناول فيلم سلام لبومباي حكاية تعرف فتاة هندية تدعى ديا ميرزا وشاب إيراني يدعى علي، إذ يؤدي دوره الممثل الإيراني محمد رضا جولزار، وكلاهما من الطلاب الجامعيين في فرع الطب. في حادث طارئ يقوم علي بخلاص الفتاة ديا من حادثة ما، ليكون هذا الحدث مبدأ لكثير من الحوادث والمنعطفات الأخرى يتناولها الفيلم. بعد الانتهاء من عرض الفيلم، فقد عزم المنتجون الإيرانيون على إنتاج القسم الثاني من هذا الفيلم بمشاركة هندية وممثلين جدد، وتم لاحقا إنتاج هذا الفيلم في عام 2017، والذي سمي بدختر الشيطان أي ابنة الشيطان للمخرج نفسه. ويتناول الفيلم حكاية رمزية لابنة الشيطان تدعى لوبيني، والتي تؤدي دورها الممثلة الهندية إيشا جوبتا. لا تريد ابنة الشيطان مواصلة طريق أبيها في إغواء بني آدم، بل تريد أن تتوب إلى الله تعالى. أما شرط قبول توبتها هو أن تفعل ما رفض أبوها الشيطان من السجدة لآدم، فيجب عليها أن تسجد لأفضل وأطهر إنسان على وجه المعمورة، وعليه فستكون بحاجة إلى أن تجد هذا الإنسان لكي تسجد له، وعليه فتتعرف على شخص يدعى فرهاد الذي يؤدي دوره الممثل الإيراني حميد فاروخ نجاد، فتطلب منه المساعدة لتحصل على أفضل وأطهر إنسان على الأرض. سنعود إلى حضراتكم أيها الأحبة بعد الوقفة التالية التي نمضيها في فقرة من تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية. أهلا بكم مستمعينا الكرام، بلغ بنا الكلام في الحلقة الماضية إلى وضع السينما الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية، وتحديدا في فترة الدفاع المقدس،
وما شهدته السينما الإيرانية من قفزة في هذا المضمار، أي في حوالي عام 1981، لتنتج السينما الإيرانية وبالرغم من ظروف الحصار والحرب المدمرة بين إيران والعراق أحد أفضل الأفلام السينمائية في فترة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية. لقد شهدت السنوات الأولى من فترة الدفاع المقدس إنتاج بعض الأفلام مثل فيلم برزخها أي أهل البرزخ، أو فيلم بعنوان مرز أي الحدود من إخراج جمشيد حيدري، والذي يروي قصة بطولية لدفاع أحد القرويين من قريته التي تقع في الحدود الإيرانية العراقية أمام هجوم الجيش البعثي. لقد خاض الكثير من السينمائيين الإيرانيين في تجربة السينما الحربية أو سينما الدفاع المقدس، حيث قاموا في مشاهد أفلامها بربط حوادث الحرب مع الحالات العرفانية وقمة السلوك الإنساني، مثل البحث عن العدالة الإنسانية المنشودة والتضحية والفداء والتعامل الإنساني مع الأسرى وغير ذلك من القيم السلوكية والإنسانية. في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى فيلم نينوى للمخرج رسول ملا قليبور إنتاج عام 1984، فيلم أضاي غيب للمخرج سعيد حاجي ميري إنتاج عام 1984، فيلم بارفاز دار شاب لرسول ملا قليبور عام 1986، فيلم الإنسان والأسلحة لمجتبى راعي عام 1989، وفيلم دار مسلخ إشق للمخرج كمال تبريزي إنتاج عام 1991.
مرحبا بكم من جديد أيها الأكارم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، ومواصلة الحديث والاستعراض لعدد من الأفلام السينمائية التي أنتجتها السينما الإيرانية بالتعاون مع البلدان الأخرى. نشير في هذه العجالة إلى فيلم غوزاشتي أي الماضي أو The Past، وهو فيلم دراما فرنسي صدر في عام 2013 من إخراج أصغر فرهادي وبطولة طاهر رحيم وبرينيس بيجو وعلي مصفى. يروي الفيلم قصة رجل إيراني يعود إلى فرنسا لتطليق زوجته الفرنسية التي تكون في علاقة مع شخص آخر متزوج. قدم المخرج فرهادي في فيلم الماضي قصة ذات أطراف متعددة داخل حبكة واحدة، تذكر بطريقة المخرج الإسباني بيديرو المودفار في حبكة أفلامه، لكنه أقل استعراضا في حكاياته وأقل غرابة في عوالم شخصياته وأكثر درامية في صراعها، كما أنه ينتمي إلى المدرسة التبسيطية في أسلوبه البصري ولا يستخدم حتى الموسيقى التصويرية، ناهيك عن أي مؤثرات بصرية أو صوتية إن لم تكن موظفة لإضفاء واقعية أعلى على أحداث الفيلم. ومن الواضح أنه يولي اهتمامه الأكبر لأداء الممثلين ليثبت مرة تلو الأخرى قدرته الفائقة على إدارة ممثليه، فحتى الأطفال في هذا الفيلم كان أداؤهم عفويا جدا. لقد رشح الفيلم لجائزة الكرة الذهبية كأفضل فيلم أجنبي ونال العديد من الترشيحات والجوائز، ولكن الأهم من كل هذا أنه يعد بالنسبة للفرنسيين أحد أفضل الأفلام الفرنسية لهذا العام، فقد ترشح الفيلم للسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي لعام 2013، وربحت برنيس بيجو جائزة أفضل ممثلة. لقد تعاونت شركات سينمائية من إيران وفرنسا وإيطاليا في إنتاج هذا الفيلم الذي بلغت مدته 130 دقيقة، وقد تم عرض الفيلم باللغتين الفارسية والفرنسية. الفيلم حظي بإقبال واسع من قبل المشاهدين، والدليل على ذلك الإقبال الكبير والطوابير التي شوهدت على شباك التذاكر لمشاهدة الفيلم.
أنغام سينمائية.
أيها الأفاضل، كما وعدناكم نختم هذه الحلقة من البرنامج بالتعرف على موسيقى فيلم راستوخيز، أي يوم القيامة، من إنتاج الموسيقار الإنجليزي الذي حصد جائزة الأوسكار ستيفن واربيك. أحبتنا الأفاضل، هكذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي، وتقديم شيماء كريم، وإخراج حوراء بلال.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام.